إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فقد سئل العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى هذا السؤال: كيف يسترد المسلمون فلسطين؟ فأجاب رحمه الله: لا يمكن أن يستردوها إلا باسم الإسلام، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومهما حاول العرب، ومهما ملأوا الدنيا من الأقوال والاحتجاجات، فإنهم لن يفلحوا أبداً حتى ينادوا بإخراج اليهود منها باسم دين الإسلام، بعد أن يطبقوه على أنفسهم. فإنهم فعلوا ذلك فسوف يتحقق لهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالشجر والحجر يدلان المسلمين على اليهود، يقول: يا عبد الله، باسم العبودية لله، ويقول: يا مسلم، باسم الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يقاتل المسلمون اليهود، ولم يقل: يقاتل العرب. ولهذا أقول: إننا لن ننتصر على اليهود باسم العروبة أبداً، لن ننتصر عليهم إلا باسم الإسلام. ومن يشاء فليقرأ قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فجعل الميراث لعباده الصالحين. وما علق بوصف فإنه يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه. فإذا كنا عباد الله الصالحين ورثناها بكل سهولة ويسر، وبدون هذه المشقات والمتاعب والمصاعب والكلام الطويل العريض الذي لا ينتهي أبدا، نستحلها بنصر الله عز وجل وبكتابة الله لنا ذلك، وما أيسره على الله. ونحن نعلم أن المسلمين ما ملكوا فلسطين في عهد الإسلام الزاهر إلا بإسلامهم، ولا استولوا على المدائن عاصمة الفرس، ولا على عاصمة الروم، ولا على عاصمة القبط إلا بالإسلام. ولذلك ليت شبابنا يعون وعياً صحيحاً أنه لا يمكن الانتصار المطلق إلا بالإسلام الحقيقي، لا إسلام الهوية بالبطاقة الشخصية. وأقول: والعلم عند الله، لا يمكن أن تسترد الشام، وأخص بذلك فلسطين، إلا بما استردت به في صدر هذه الأمة بقيادة كقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبرجال كجنود عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يقاتلون إلا لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا حصل هذا للمسلمين، فإنهم سيقاتلون اليهود، حتى يختبئ اليهودي خلف الشجرة، فتنادي الشجرة: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. أما ما دام الناس ينظرون إلى هذه العداوة بيننا وبين اليهود على أنها عصبية قومية، فلن نفلح أبدا، لأن الله لن ينصر إلا من ينصره، كما قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن إذا رأينا صدر هذه الأمة نجد أنهم انتصروا على أساس التوحيد، الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن سفاسف الأمور من الأخلاق الرديئة، وعن الفحشاء والمنكر، وعن تقليد الأعداء. والمشكل أن من الناس اليوم من يرى أن تقليد الكفار عز وشرف، ويرون أن الرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تأخر وتقهقر وتخلف، طبق ما قال الأولون. وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. فعلينا أيها المسلمون أن نرجع لنقرأ ونتأمل فيما سبق في صدر هذه الأمة، حتى نأخذ بما كانوا عليه من تمسك وعبودية، وحينئذ يكتب لنا النصر. وإني أقول وأكرر: يجب علينا أن نحذر من شرور أنفسنا، وأن نحذر من شرور الكفار والمنافقين وأتباعهم، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم النصر لديننا، وأن ينصرنا به، وأن ينصره بنا، وأن يجعلنا من أوليائه وحزبه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى جوابه رحمه الله، وهو موافق لمسلمة شرعية وحقيقة تاريخية، وهي أن الحروب التي استعرت وتستعر نارها في طباق الأرض حروب أيديولوجية عقيدية. حتى الملاحدة الذين لا يؤمنون بإله ويقولون لا إله والكون مادة، يحاربون المؤمنين بالإله حقا كان أم باطلا، يحاربونهم حربا عقيدية. والمتقاتلون في بقاع الأرض يتقاتلون بسبب ما يعتقدون، والمسلمون وحدهم يراد لهم ويطلب منهم ويفرض عليهم أن يقاتلوا دون خلق الله جميعا بلا عقيدة ولا دين. لقد قدر للمسجد الأقصى أن يكون تحت براثن الاحتلال الصهيوني الغاشم، وهو ليس احتلال دولة لأخرى، أي ليس احتلالا عسكريا، بقدر ما هو صراع أيديولوجي عقائدي سياسي بين مجتمع إسرائيلي تأسس على مجموعة من التنظيرات والأطروحات التي خلطت العقدي الديني مع السياسي مع القومي. والصهيونية هي أيديولوجية الأساطير الدينية، ففي تعريف الصهيونية هي حزب سياسي إرهابي يقضي لليهود، وقد اتخذوه ستاراً باسم الدين لتحقيق أطماعهم في فلسطين وتأسيس دولة إسرائيل، وهو الأداة المنفذة لأغراض الاستعمار والقوى المتعصبة المتوترة ضد العرب. ورغم زعم هذا الحزب بمكانته العالمية فهو إرهابي محدود بغرض الاستعمار في الشرق الأوسط، وبحجة جمع شمل الصهاينة للاتجاه نحو إسرائيل. أوجز هذا التعريف طبيعة الصهيونية، تلك الحركة السياسية التي وقفت بشكل رئيس وراء تأسيس دولة إسرائيل، وقد ظهر كيف أنها كانت مرتبطة بأجندة الغرب وكأنها أحد أذرعته للسيطرة على فلسطين، ولتكون شوكة في ظهر العرب والمسلمين كلما أرادوا نهضة أو وحدة. والمجتمع الصهيوني في إسرائيل ذو بناء صهيوني في جوهره، فبالرغم من أن إسرائيل تزعم أنها مستقلة نسبياً عن الأديولوجية، أي هي علمانية الطابع، ولكن العلاقة بينها وبين الصهيونية علاقة قوية وفريدة، فكل مجتمع تقريباً يفرز الأيديولوجية التي تسود فيه وتهيمن عليه، لكن الصهيونية أيديولوجية أنشأت مجتمعها. ومن هنا جاءت السمات الفريدة للمجتمع الإسرائيلي، فقد أنشأت الحركة السياسية شعباً، ولم ينشئ الشعب الحركة السياسية. لقد نسجت الصهاينة شبكة كثيفة من الرموز والأساطير من التراث الديني اليهودي، وأعطوها مضموناً قومياً، فاختلطت المزاعم الدينية بالحياة السياسية، فعلم إسرائيل أبيض وأزرق، أبيض لون شال الصلاة اليهودي، وتتوسطه نجمة داود الزرقاء، وهي رمز للملك داود، وفي العلم خطان أزرقان رمزان لحدود أرض الميعاد من النيل إلى الفرات. ويتحدث النشيد الوطني عن عودة اليهودي إلى وطنه إسرائيل، والبرلمان يسمى كنست، وهو اسم ديني قديم بمعنى مكان الاجتماع، ويذكرنا بالمعبد اليهودي الذي يطلق عليه بيت هاكنست. فأصبحت إسرائيل شيئاً أشبه بالمتحف، والمواطن الإسرائيلي ينظر لفلسطين والشرق الأوسط من منظور الحقوق المطلقة المقدسة المستقاة من التوراة والتلمود، التي لا يمكن مخالفتها أو التشكيك فيها. إن اليهود الذين يعيشون في فلسطين عادوا من شتاتهم بأيديولوجية صهيونية نشأت في أحياء اليهود في أوروبا، وهم يتلقون المعونات من يهود الشتات. والغريب أن التعصب الأيديولوجي يقتل المشاعر الإنسانية، فبعد أن يقوم الطيار الإسرائيلي بغارة جوية على العرب، فإنه يعاني من الكوابيس أثناء نومه، ليس بسبب قتل من قتل من الأطفال العرب أثناء الغارة التي قام بها، ولكن بسبب عذابات الأطفال اليهود في جيتوات شرق أوروبا في المذابح التي ارتكبت في الماضي ضد اليهود. فالصهيونية حركة عنصرية قومية لم تكن في أساسها على البعد الديني، ولكنه دخل إلى أدبياتها في مرحلة تالية. فكما تشير الدراسات التاريخية إلى شخصية بنيامين زييف هيرتزل الذي يعد مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة، فقد فكر هيرتزل في إيجاد بلد لليهود لحل ما أسماه المشكلة اليهودية في العالم، حيث رأى أن اليهود متعرضون للاضطهاد دائماً في مختلف أنحاء العالم، وهذا عائد إلى ممارساتهم الاقتصادية واستغلالهم الناس غير التجاوزات السياسية. وكان الوطن المقترح لليهود دولاً عدة منها الأرجنتين لاتساع مساحتها وقلة سكانها، وأوغندا، وفلسطين. وقد استقر عزمه على فلسطين نتيجة ترسخها في الوجدان الديني اليهودي، واتفاقاً مع أطماع الدول الأوروبية الكبرى في تقسيم الدولة العثمانية بوضع لكيان غريب وسطها، كما أن ذكر فلسطين بوصفها أرض الوطن الذي يجمع شتات اليهود سيلهب مشاعرهم الدينية ويدفعهم للهجرة إليه ودعمه بأموالهم الطائلة. وقد قرر عزمه على ذلك وأفصح عنه بقوله: إن فلسطين هي وطننا التاريخي الذي لا يمكننا نسيانه، ومجرد الاسم هو صرخه عظيمه. لو يعطينا جلاله السلطان العثماني فلسطين لكنا ناخذ على عاتقنا اداره ماليه تركيا كامله مقابل ذلك، ونقيم هناك جزءا من حائط لحمايه اوروبا في اسيا، يكون عباره عن حصن منيع للحضاره في وجه الهمجيه. وجدير بالذكر ان الصهيونيه كانت قسمين في زمن هرتزل: الصهيونيه السياسيه وتسعى لاستعمار اي بقعه في العالم، والصهيونيه العمليه وتسعى لاستعمار فلسطين. ثم توحدت الحركتان بعدما أقنعت الحكومة البريطانية جناح الصهيونية السياسية بالتخلي عن تصميمهم القديم، فاندمجت الحركتان من أجل استيطان فلسطين. وهذا ما قرره المؤتمر الصهيوني السابع سنة 1995. ويذكر أن هناك 3 أوامر تضافرت من أجل تجريع الاستيطان اليهودي في فلسطين من قبل الحكومة البريطانية، وهي ميزان القوى الأوروبي وتأمين مصالحها في مصر والعراق المهددتين من قبل فرنسا وروسيا، وطريق العبور الآمن للهند عبر سوريا. فبدأ الاتحاد العجيب بين سياسة الإمبراطورية ونوع من الصهيونية المسيحية الأبوية التي تتجلى في السياسة البريطانية فيما بعد. ومن هنا بدأت محاولات هرتزل للاستعانة بالموروث الديني دون تمحيص وعبر سياسة دبلوماسية هادئة وبالتحالف مع دول استعمارية كبرى مثل بريطانيا أولا ثم الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا، بدأ تنفيذ هذا المخطط. وكان هرتزل يتمنى قبول الدولة العثمانية منحهم فلسطين في مقابل قيام اليهود بتسديد ديون العثمانيين وحل مشاكلهم المالية. وبدأت منذ وقت الدراسات اليهودية التي تدعم البعد الديني وإعادة بناء الهيكل وحفز اليهود على هذا الأساس الديني. والأبعاد الدينية ظهرت واضحة في فكر ديفيد بن جوريون مؤسس دولة إسرائيل وزعيمها طيلة 15 عاماً منذ التأسيس، حيث تولى رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع مرات عدة، وارتبط اسمه بالتاريخ الإسرائيلي قبل قيام دولته سنة 48 و900 وألف، وبعدها وحتى استقالته من المناصب الرسمية سنة 63 و900 وألف. وقد كان له الأثر الأكبر في تدعيم الدين والأساطير في المعطيات السياسية، وكانت خطاباته مزيداً من الدين والسياسة والقومية. يقول بن جوريون: أمتنا أمة صغيرة لها روح عظيمة، وشعبنا كان يؤمن بأن عليه أن يؤدي رسالته الرائدة للعالم أجمع. تلك الرسالة التي بشر بها جميع أنبياء بني إسرائيل، أعطى هذا الشعب للعالم حقائق ووصايا أزلية أخلاقية عظيمة. وقد ارتفع هذا الشعب إلى مستوى الوحي النبوي حول وحدة الخالق مع خلقه، وحول كرامة الفرد وقيمته اللامتناهية، لأن كل إنسان يولد على صورة الإله. وهو يؤكد على الجرح اليهودي والمأساة التي روجوها عن اضطهادهم وترسخت في الضمير الغربي حتى الآن. يقول: اليهود هم المثل الوحيد على شعب صغير عاش منفياً ومكروهاً، ومع هذا استطاع أن يصمد ولم يستسلم منذ ثورته ضد اضطهاد هادريان حتى ثورات حارات اليهود الانعزالية في وارسو ولوبلين وببالستوك. إن أهمية التاريخ اليهودي في بلاد المنفى تكمن في مقاومة شعب صغير لأعداء كثيرين وأقوياء عبر قرون عديدة، إنها تكمن في رفض هذا الشعب أن يستسلم للقدر الذي أنزله به التاريخ، كما ظهر جيل جديد من الصهاينة تماشى مع الاتجاه السياسي الذي يدعو إلى تلاقي مصالح اليهود مع مصالح القوى الاستعمارية الكبرى حول فلسطين من أجل تغذية التوجه الديني، وهو ما يسمى بالاستعماريين الجدد. وكان نشاطهم مركزاً في بريطانيا، وهم ممن أثروا في السياسة البريطانية نحو فلسطين، وسعوا إلى ربطها بتحالف استراتيجي. ومن أبرز هؤلاء سايد بوآم، الذي نبه في مقالاته سنة 1595 إلى أهمية فلسطين لبريطانيا لحماية مصالحها في مصر وقناة السويس، كما أن السيطرة على فلسطين تعني تأمين مصر والعراق وسوريا لبريطانيا، ويؤكد على أن لا وجود لفلسطين كوطن قومي مستقل إلا ما كان لها من تاريخ اليهود القديم، ففلسطين هي الأرض المقدسة للمسيحيين وكذلك لليهود. إننا أمام مجتمع قائم على أفكار سياسية مقنعة برؤى دينية مختلطة بأساطير ضاربة في أعماق الزمان، محملة بمشكلة انعزال اليهود في أحياء خاصة به في البلاد التي عاشوا فيها. والغريب أن موقف الطيار المذكور شاهد على إماتة الحس الإنساني ومنع التفكير في نفس الطيار الذي تلقى تعليماً وتدريباً على أعلى مستوى، ومع ذلك فهو يقتل الطفل العربي في أواخر القرن العشرين أو مطلع القرن الحادي والعشرين بغل وحقد، انتقاماً لمقتل طفل يهودي فيما قبل الحرب العالمية الثانية في أوروبا الشرقية، ألمانيا وحلفائها، فيحمل العربية مشكلة لم يصنعها وإنما صنعتها حكومات أخرى في قارة أخرى في زمن آخر. فهذه هي مشكلة من يرى بغير عينيه ويشعر ويفكر وهو مغيب بالأسطوري الديني. لذلك كانت أهداف السياسة الإسرائيلية في القدس على هذا النحو: الأهداف الأمنية، توفير حزام أمني أكثر قرباً من مناطق القدس الآهلة بالسكان ومن الساحل، تكثيف دفاعات الطريق المؤدي إلى القدس من جهة الساحل، حماية الطريق المؤدي إلى القدس من جهة نهر الأردن. فالحزام الأمني الرئيس على امتداد نهر الأردن يعد من وجهة نظر عسكرية استراتيجية أفضل وأهم من كثير من مستوطنات الضفة الغربية وممر القدس، كما استمرت إسرائيل في بناء المستوطنات رغم مفاوضتها مع الطرف الفلسطيني مع بدء العملية السلمية بعد توقيع اتفاقية أوسلو وغزة أريحة في 13 مارس 1993. الأهداف الديموغرافية، اعتمد قادة إسرائيل سنة 67 مبدأين أساسيين في سياستهم التهويدية للقدس الشرقية: زيادة عدد السكان اليهود وعرقلة نمو السكان العرب وإجبارهم على بناء منازلهم في أماكن أخرى. وفي سنة 67 قام جنرالان إسرائيليان شلومو لاهط ورحبعام زئيفي برسم الحدود الجديدة لبلدية القدس وفقاً لمبدأين: ضم الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية وتخصيصها لبناء المستوطنات، وإقصاء التجمعات الفلسطينية الكبرى عن نطاق البلدية تقليصاً لعدد الفلسطينيين. وبناءً عليه قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية فعلاً بمصادرة ثلث أراضي القدس الشرقية لبناء مستوطناتها الكثيفة ومستلزماتها من بنى تحتية وغيرها، كما منعت الفلسطينيين من البناء على 80% من الأراضي المتبقية، وهي 39 كيلومتر مربع من مجموع 46 كيلومتر مربع بحجة وقوعها خارج المخططات الهيكلية الحصرية الموضوعة للقدس الشرقية العربية. الأهداف الاقتصادية والسياسية عد تحويل القدس الكبرى من مدينة إلى منطقة فصلاً بين المناطق الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية، وساعد في تفكيك التواصل الجغرافي وتحكم في حركة الفلسطينيين، بحيث جعل الدولة المرتقبة غير قابلة للحياة، وجعل سيادتها مصطنعة ومخلخلة. وجاء الإعداد لإقامة القدس الكبرى بكثافة سكانية يهودية لشل الحياة الفلسطينية اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، لأن 40% من الاقتصاد الفلسطيني يدور حول المدينة من خلال السياحة والحياة التجارية والصناعة. كما أن انتزاع المدينة المقدسة من الحيز الفلسطيني يقضي نهائياً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة، إضافة إلى خطر أن يعترف العالم بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، وما يعنيه من اعتراف دول العالم بسياسة الأمر الواقع. الأهداف الدينية طمس معالم الحضارة العربية الإسلامية في القدس من خلال هدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة وغيرهما من رموز الحضارة وتقاسمهما مع العرب والمسلمين. إقامة الهيكل المزعوم مكان الأقصى ليكون محل جذب لليهود من شتى أنحاء العالم. في سنة 21700 قبل الميلاد، محى سرج ملك الآشوريين مملكة إسرائيل من الوجود، واعتقل آخر ملك فيها وشرد شعبها، وأقام في أرضها والياً باسمه. وفي سنة 68 قبل الميلاد، زحف فرعون مصر في ذلك الوقت على مملكة يهوذا التي لم تكن قد سقطت بعد، فاحتلها واستمر في زحفه حتى احتل مملكة إسرائيل الشمالية التي استولى عليها الآشوريون. فثار لذلك ملك بابل بغضنصر، ويقال أيضاً نبوخذنصر، الذي آل إليه السلطان على بلاد آشور، وزحف بغضنصر على فلسطين بقسميها يهوذا وإسرائيل، وهزم الفرعون واستعاد منه المملكتين، ودمر المسجد الأقصى سنة 87 و500 قبل الميلاد، وسبى أكثر بني إسرائيل إلى أرض بابل، وفر بعضهم إلى مصر وغيرها من الأقطار. وعرفت هذه المدة تاريخياً بفترة السبي البابلي. بعد سقوط مملكتي إسرائيل ويهوذا، احتل قورش الإخميني ملك الفرس بلاد بابل، ومن ثم أصبح له السلطان على أرض يهوذا، وقد عمل على تقريب بني إسرائيل وعادهم إلى أرض يهوذا، وأطلق عليهم منذ ذلك العهد اليهود، وعلى ديانتهم اليهودية. وأصبحت كلمة يهود منذ ذلك الوقت تعني من اعتنق اليهودية ولو لم يكن من بني إسرائيل. ولما سمح قورش لليهود بالعودة، عمدت الطائفة العائدة إلى العمل لإعادة تعمير المدينة المقدسة وإعادة بناء الهيكل، وكان لهم ذلك. إلا أن حالهم في الأرض المقدسة كان في وضع شعب بلا دولة، إذ كان الحكم الفارسي هو المسيطر على أرض فلسطين. بعد فترة من تناوب الحكم الفارسي وحكم الإسكندر المقدوني ثم البطالسة، زحف الرومان سنة 63 قبل الميلاد على أرض بيت المقدس واستولوا عليها، ونصبوا هيرودس ملكاً عليها. وحاول هيرودس أن يعيد الأمور إلى نصابها، فاسترضى اليهود وعاد تجديد الهيكل على نسق هيكل سليمان بعد أن أصابه الهرم، وذلك سنة 20 إلى 18 قبل الميلاد. وظل المعبد على هذه الحال من التجديد حتى جاء زمان نبي الله زكريا وابنه يحيى وكذلك عيسى بن مريم ابن خالة يحيى عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه. كان المسجد الأقصى قائماً في عهد زكريا عليه السلام، وقد جاء في القرآن الكريم أن امرأة عمران دعت الله أن يرزقها ولداً صالحاً تهبه لخدمة بيت المقدس، فوهبها مريم بنت عمران، فتربت في حجر زكريا عليه السلام الذي كان رئيساً للهيكل، وفي محرابه دعا الله تعالى أن يرزقه ذريةً صالحة، فوهبه الله يحيى عليه السلام بعد أن بلغ زكريا من الكبر عتياً. وفي ذلك الزمن ولدت مريم، وولدت بعد ذلك عيسى عليه السلام، وهو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. شب عيسى عليه السلام وآتاه الله النبوة، واتخذ من المسجد الأقصى منبراً للدعوة إلى الله تعالى في زمن كثرت فيه جرائم بني إسرائيل وعمه، حتى نالت من قدسية المسجد المقدس إذ جعلوه سوقاً للصيارفة والمرابين وملعباً للحمام. فأنذرهم عليه السلام أن هذا المعبد الذي لم يرعوه حق رعايته سوف يحرمون منه إذا ظلوا متمادين في إجرامهم، ولكنهم لم يأبهوا لقوله، فأخبرهم عن وحي الله له أن هذا المعبد سيهدر ولن يبقى فيه حجر على حجر. وفي تلك الأثناء زاد إجرام بني إسرائيل، فقتلوا زكريا عليه السلام ونشروه بالمنشار، وقتل يحيى عليه السلام، قتله ملك ظالم. كان يحيى قد عفى عن الفتيا له بنكاح إحدى محارمه، وأمام جرائم بني إسرائيل المتتابعة من قتلهم زكريا ويحيى وهمهم بقتل عيسى عليهم صلوات الله وسلامه، صدقت نبوءة عيسى فيهم بعد إفسادهم، وسلط على بني إسرائيل أحد ملوك الرومان هو الإمبراطور تيتوس، فأقدم عام 70 من الميلاد على حرق المدينة المقدسة ودمر المسجد، ولم يبق فيه حجر على حجر كما حذر عيسى عليه السلام. وتحقق بذلك التدمير الثاني للمعبد بعد التدمير الأول الحادث في عهد بغضنصر. وبعد أن دمر تيتوس المسجد الأقصى عام 70 من الميلاد، جاء بعد ذلك طاغية آخر هو أدريانوس، فأزال معالم المدينة المقدسة وأزاح حطام الهيكل سنة 35، وحرث الأرض وتبرها تدبيرا ليقيم مكان الأنقاض معبدا وثنيا يشرك فيه بالله، وسماه جوبيتر على اسم رب الآلهة عند الرومان الوثنيين. ولم يكن الرومان قد اعترفوا بالمسيحية عندما بنوا جوبيتر، فبقي الهيكل على الهيئة الوثنية إلى أن تمكنت المسيحية من أرض فلسطين، فدمره النصارى من أساسه في عهد الإمبراطور قسطنطين مفسد النصرانية ومدخل عقيدة التثليث فيها، وظلت الأرض المقدسة تحت هيمنة النصارى المثلثين دون وجود معبد قائم فيها يعبده فيه العابدون ويوحده فيه الموحدون. خلت الأرض المقدسة بعد فساد ديانتي أهل الكتاب من الموحدين إلا قليلاً، وظل مكان المسجد أيضاً خالياً من بناء مقام فيه بقية عهد الرومان النصارى، حتى جاء عهد النبوة الخاتمة. وقبيل الهجرة النبوية وقعت حادثة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى أرض المسجد الأقصى في عهد الحاكم الروماني هرقل، ولم يكن في أرض بيت المقدس وقتها إلا بقايا السور، ومنه حائط البراق الذي ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدابة. وكانت حادثة الإسراء إيذاناً ببدء العهد الإسلامي للأرض المقدسة والمسجد الأقصى في ظل الدين الخاتم والرسالة الأخيرة، وإيذاناً بإغلاق ملف بني إسرائيل من يهود وغيرهم فيما يتعلق بسدانة المسجد وحيازة الأرض، لتنتقل بعد ذلك إلى حيازة ووراثة الأمة الإسلامية وارثة الرسالات والمقدسات. ماذا يمثل المسجد الأقصى بالنسبة لليهود؟ لا يغيب عن علم المطلع على تاريخ النبوات أن لكل أمة قبلة تتجه إليها في صلواتها وعبادتها، فكما لنا نحن أهل الإسلام قبلة هي الكعبة المشرفة، فقد كان لكل من أصحاب الديانات السماوية السابقة قبلة يتجهون إليها، ولكل وجهة هو موليها، وكان هذا التوجه عند أصحاب كل ملة جزءاً من شريعته. ولكن الأمر الذي جد بعد بعثة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم أن تلك الشرائع نسخت وألغي العمل بها، وبالتالي قد نسخت شريعة كل قبلة يتجه إليها مصلٍ إلا الكعبة المشرفة، فهي وحدها التي تقبل العبادة بالتوجه إليها، وهي أيضاً لا تقبل إلا من موحد مسلم. والمشكلة أن هؤلاء المتبعين للشرائع المنسوخة لم يعترفوا، وخاصة اليهود منهم، بذلك النسخ، ولم يؤمنوا بالشريعة التي جاء بها النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وهم بالتالي قد ظلوا متشبثين بالقبلة التي كانوا عليها. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إن قبلة اليهود منذ كانوا وإلى اليوم هي المعبد الذي بناه إبراهيم عليه السلام للمرة الأولى، ثم شيده في هيئة عظيمة سليمان عليه السلام، والذي يطلقون عليه هيكل سليمان، وهو الاسم التاريخي القديم للمسجد الأقصى قبل أن يتحول إلى إرث الأمة الإسلامية. والمعروف تاريخياً أن ذلك المعبد قد دُمِّر مرتين، المرة الأولى على يد الملك البابلي بُختنُصَّر سنة 87 و500 قبل الميلاد، وأما المرة الثانية ففي عام 70 من الميلاد على يد الإمبراطور الروماني تيتوس، حيث دمَّره تدميرًا كاملًا، ولم يبقَ منه إلا جزءٌ من السور في الجهة الجنوبية الغربية لساحة المعبد، وهو الجزء الذي ظل باقياً حتى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رُبِط فيه البراق في ليلة الإسراء والمعراج، وهو نفسه السور الذي تسميه اليهود اليوم بحائط المبكى. والمقصود هنا أن اليهود ظلوا يتجهون إلى ناحية ذلك الهيكل في صلواتهم منذ ذلك التاريخ، وظلوا يتشوقون ويتشوفون إلى يوم يستطيعون فيه إعادة بناء ذلك الهيكل الذي يدعونه اليوم بالهيكل الثالث. والنصارى أيضا يقدسون مكان الهيكل ويصلون ويحجون إليه، ولكنهم يؤثرون ويفضلون أن يدعوا لليهود ساحة الصراع عليه الآن، حتى إذا أعيد نظم النصارى جهودهم لتنصير اليهود. ولهذا نرى أن اليهود هم المتصدرون منذ دخولهم القدس للعمل لإعادة الهيكل، مع مواطأة وممالأة من نصارى البروتستانت الذين يشاركونهم معظم معتقداتهم في الأرض والمعبد. ولم تسنح الفرصة لليهود طوال ما يقرب من 2000 عام للاقتراب من حلمهم التاريخي بإعادة بناء الهيكل إلا في هذا القرن، بعد أن عادوا للاستيطان في أرض فلسطين، يعني في القرن 20، وظل حلمهم يقترب من التحقيق شيئاً فشيئاً، حتى اقترب جداً باحتلالهم لمدينة القدس بعد حرب عام 67، حيث وقع المسجد الأقصى أسيراً تحت أيديهم. ولكن الأمور لم تكن بالسهولة التي يستطيعون معها في الحال أن يقدموا إلى العالم الهيكل الثالث المزعوم، ولا أن يقدموا على إنفاذ رغباتهم المحمومة في هدم المسجد الإسلامي وبناء المعبد اليهودي مكانه، فلجأوا إلى الحيل والمكائد والمؤامرات للوصول إلى ذلك الهدف في الوقت المناسب. وهل يمكن أن ينجح اليهود فعلاً في هدم المسجد الأقصى؟ ليس بين أيدينا نص معصوم يدل على أن هدم المسجد الأقصى ممتنع قدرا، وليس شرطا أن ترد أحاديث الفتن بكل ما يقع منها، فكثير من الحوادث الجسام وقعت دون أن تذكر في آية أو ترد في حديث، وبعضها أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، متفق عليه. ومثله حديث عمرو بن أخطب عند مسلم في الصحيح: إن الكعبة نفسها قد هدمت من قبل في زمن الحجاج دون أن يكون لذلك ذكر في محكم آية ونص حديث، والحجر الأسود نزع من الكعبة في زمن القرامطة ونقل إلى البحرين ليظل هناك سنين عدداً قبل أن يعاد، ولم تأتي الإشارة إلى ذلك في كتاب ولا سنة. إذن فليس لأحد أن يحتج بعدم الورود على عدم الوقوع، لأن الأمر قد يسطر في القدر ولا يذكر في الكتب، والذي يحكم الأمور عند ذلك هو قانون الأسباب والمسببات الذي يجري به قدر الله بما يشاء وقوعه. وعلى حسب ما جريات الأمور المشاهدة فإنها شاهدة بذهاب اليهود والنصارى وأخذهم بكل الأسباب المادية في الوقت الذي يريد المسلمون فيه أن يعطلوا قانون الأسباب. وفي ظل ذلك لا يظن أن سنن الله تعالى ستحابي أحدا، فماذا فعل المسلمون في العالم كله وهم يبلغون عدديا 1.5 مليار أو نحو ذلك؟ ماذا فعلوا عبر 50 عاما لكي يستنقذوا مقدساتهم من عصابة الملايين الأربعة التي زرعت بينهم ثم فرضت وجودها عليهم؟ إن قدر الأسباب لن يحابينا ونحن نجافيه، إلا إن أراد الله أمرا فقدر بسببه شأنا إلهيا محضا ينقذ المسجد ويعطل أسباب الكيد ضده، كما رد الله كيد أصحاب الفيل لهدم الكعبة قبل الإسلام. لكن المشكلة أن هذا أيضاً أمر لم يأتي به خبر معصوم فيتكئ عليه المتكئون. إن العنصرية الغربية لم تكن رهناً بمجيء نابليون وخلفائه إلى مصر نهاية القرن 18، وإنما قبل ذلك وبعده أيضاً، وهذه حقيقة أصبحت في حكم البديهيات الآن بحيث لا تحتاج لمن يؤكدها، وبقيت بديهية أخرى لا تحتاج لتأكيد، أنه إذا كانت العنصرية القديمة تعبر عن الإمبريالية الاستعمارية فإن العنصرية الجديدة تعبر عن النظام العالمي الجديد الذي يتخفى وراء العولمة وتأخذ آلياته شكل السيولة الشاملة، وفي الوقت نفسه الاختراق الثقافي وعنفه المعرفي الجديد. إن الإمبريالية الغربية قديمة والعولمة الآن هما وجهان لعملة واحدة هي العنصرية، ولا نجاة للمسلمين إلا بعودتهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم على فهم أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، والله المستعان وعليه الدكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد ولدت في القرن 16 الميلادي وجهة نظر جديدة عن الماضي والحاضر اليهوديين، وتحول تبعًا لذلك الموقف من اليهود نظريًا وعمليًا، إذ قام ما يسمى بحركة الإصلاح الديني التي دعا إليها مارتن لوثر، الذي تنظر إليه الفرق البروتستانتية على أنه المصلح الذي قاد تلك الحركة في مواجهة البابوية الكاثوليكية التي كانت تبيع صكوك الغفران. لقد دعا لوثر النصارى إلى إجلال اليهود وتعظيمهم، وكان مما قال لهم: شاءت الروح القدس أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس للعالم عن طريق اليهود وحدهم، إنهم الأطفال ونحن الضيوف الغرباء، وعلينا أن نرضى بأن نكون كالكلاب التي تأكل ما يتساقط من فتات أسيادهم اليهود. وقال لهم إن إعادة اليهود إلى أرض فلسطين هو تحقيق للنبوءات الواردة بالكتاب المقدس، تمهيداً لعودة المسيح إلى الأرض وحكمه لها مدة 1000 سنة من القدس، أرض ميعاد اليهود. لقد تنكر لوثر للاعتقاد الكاثوليكي حول اليهود، وروج لفكرة أن اليهود أمة مختارة مفضلة، حتى وصفت حركته بأنها بعث عبري، أي يهودي. ومن هنا نشأ تعظيم النصارى لليهود، وبدأ ظهور ما يسمى بالحركات الصهيونية المسيحية، وبدأ الاختراق الصهيوني للنصرانية، وبدأ النصارى يعيدون تفسيراتهم للكتاب المقدس عندهم ونصوصه، باعتبار أن اليهود شعب الله المختار وهم القديسون، فمن يباركهم يباركه الرب، ومن يلعنهم يلعنه الرب. وقد أهدرت الحركة البروتستانتية حق الكنيسة الكاثوليكية في احتكار تفسير نصوص الكتاب المقدس عندهم، مما فتح الباب للاختراق اليهودي عن طريق تفسير النصوص بصورة تروق اليهود وتخدم أهدافهم. وما لبث اللاهوت البروتستانتي تجاه اليهود أن انتشر في شمالي أوروبا، ثم انتقل إلى العالم الجديد أمريكا، بما تضمنه من الاعتقاد بالتفسير الحرفي للنبوءات التوراتية وبالإحياء القومي لشعب اليهود. وتحول الاعتقاد البروتستانتي بالإحياء القومي لليهود وقيام مملكة إسرائيل قبل المجيء الثاني للمسيح إلى حركة سياسية مسيحية صهيونية سبقت الحركة الصهيونية اليهودية في الدعوة إلى قيام وطن لليهود في فلسطين. والأمريكيون بروتستانت، وكذلك الإنجليز، وهذا سر التقارب بينهم، فهم أعداء للكنيسة الشرقية أصالة، وأعداء أيضا للكنيسة الغربية الكاثوليكية. ومعتقدهم في اليهود ما قرره مارتن لوثر من أنهم كالكلاب يجب أن يقنعوا من أسيادهم اليهود بما يلقى إليهم من فتات موائدهم إذا جلسوا يأكلوا. وأما عقيدته الصهاينة في المسجد الأقصى والهيكل، فمن المعلوم أن أهل الكتاب لم يؤمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ولذا فإنهم لا يؤمنون بوجود المسجد الأقصى ولا بقيمته ومنزلته، ولهذا فإنهم يسعون لهدمه وإزالته وإقامة معبد لهم مكانه في الأرض التي يقدسونها، وهي مكان المسجد الأقصى. ويشترك الصهاينة النصارى مع الصهاينة اليهود في اعتقادهم بضرورة هدم مسجد المسلمين المسجد الأقصى وإقامة المعبد اليهودي الهيكل مكانه. أما اليهود فإنهم يعتقدون أن سليمان عليه السلام بنى معبداً لهم ولأديانهم اسمه الهيكل، ولذا يسمونه هيكل سليمان، غير أن ذاك الهيكل هدم وأزيل قبل الميلاد عندما غزا بختنصر القدس، ثم أعادوه بمساعدة ملك فارس وسموه الهيكل الثاني، ثم أزاله الرومان 70 من الميلاد. بعد ذلك الزمن اختفى الهيكل واختفت آثاره، فهم الآن يسعون إلى إقامة الهيكل مرة ثانية، أو ما يسمونه بالهيكل الثالث، إذ أن الأول ما بناه سليمان 60 و900 قبل الميلاد، والثاني ما بني بتوجيه من كورش ملك فارس عندما أعاد اليهود إلى القدس 16 و500 قبل الميلاد، ممن فاهم بعقب السبي البابلي بقيادة بختنصر. الهيكل إيكال كلمة من مصدر سومري نقلت إلى اللغة الفينيقية ثم العبرية، وهي تعني البيت الكبير في كثير من تلك اللغات، وهو ما يشار به إلى مسكن الآلهة عند الديانات الشركية والوثنية. فالهيكل الثالث وما يسعون إلى بنائه مكان المسجد الأقصى بعد هدمه وإزالته. فإذا تم ذلك فإن المسيح وهو ملك من نسل داوود يأتي ويحكم اليهود ويقودهم للسيطرة على العالم كله من مركزهم في القدس، ذلك حسب رؤاهم وتنبؤاتهم في أسفارهم المقدسة عندهم. فاليهود يزعمون أن بيت المقدس وما حوله، بل وأرض إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، يزعمون أنها كلها ملك لهم بعهد وميثاق من الرب أعطاه لإبراهيم وذريته اليهود فقط. فهم يسعون لتحقيق ذلك امتثالاً لعقيدتهم المحرفة. أما الصهاينة النصارى فإنهم يرون أنهم الأحق ببيت المقدس وأنه ملك لهم وحدهم وليس للمسلمين ولا لليهود، ويجب انتزاعه منهم. وهذا ما تجمع عليه جميع طوائف النصارى، إلا أن البروتستان ومن وافقه من اتجاهات وتيارات الصهيونية النصرانية يعتقدون أن الله تعالى قد قدر أن المجيء الثاني للمسيح لن يتم إلا إذا اجتمع اليهود في فلسطين واتخذوا القدس عاصمة لهم، ثم هدموا المسجد الأقصى وأقاموا الهيكل مكانه، حينئذ يكون الزمن مهيئاً لقدوم المسيح المخلص، مما سيجعل كثيراً من اليهود يتحولون إلى النصرانية. ولهذا فإن الصهيونية النصرانية تشترك مع الصهيونية اليهودية في الاعتقاد بضرورة هدم المسجد الأقصى وإزالته. فرفع الصوت بالصراخ والاستجداء من الأمم المتحدة الماسونية الصهيونية، ومن أمريكا البروتستانتية، ومن إنجلترا البروتستانتية، رفع الصوت والاستجداء لن يغني شيئاً، لأن هؤلاء يعتقدون هذا الاعتقاد، لا بد من هدمه وإزالته وإقامة الهيكل الثالث مكانه. والطائفتان تعملان من أجل ذلك، بل ويحاولون الإسراع في تحقيقه لأنه يعدل بمجيء المسيح المخلص. فالصهيونية النصرانية لا تعتقد أن لليهود حقا دائما في فلسطين وبيت المقدس، وإنما هي إقامة مؤقتة قدرها الله تمهيداً لتنصيره وتهيئةً لمجيء المسيح. وفي ذلك الزمان تُقتل الأمم ويُقتل كثيرٌ من اليهود وتزول دولتهم على ما يملكون نهائياً، ويتنصر من بقي منهم، ويقوم حكم النصارى وملكهم في فلسطين على العالم كله لمدة 1000 عام، يعيشون فيها بسعادةٍ وسلام كما يزعمون. وكما أن الصهاينة اليهود يستدلون بأسفار العهد القديم على هيكلهم وما يتعلق به، فكذلك الصهاينة النصارى يجعلون تلك الأسفار مصدراً لاعتقادهم في الهيكل، إلا أنهم يفسرونه مع ما يتوافق مع أسفار العهد الجديد ومع ما يتناسب عقائدهم ومصالحهم المستقلة. فالمقصود أن الصهاينة من اليهود والنصارى يسعون جادين لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل مكانه. جاء في شرح معنى الصهيوني في دائرة المعارف البريطانية ما نصه إن اليهود يتطلعون إلى افتداء إسرائيل واجتماع الشعب في فلسطين واستعادة الدولة اليهودية وإعادة بناء هيكل سليمان وإقامة عرش داوود في القدس وعليه أمير من نسل داوود. ولقد قامت جمعيات ومذاهب صهيونية تعمل في الخفاء والعلانية لإقامة دولة يهودية في فلسطين ومن ثم بناء الهيكل، ولعل من أشهرها المذهب الماسوني، وهو مذهب سري في أهدافه وغاياته، وقد دخل فيه أناس كثيرون من ديانات شتى لأنه أظهر شعاره الحرية والمساواة والإخاء، وأخفى الشعار الحقيقي الذي يهدف إليه وهو بناء الهيكل الذي هو رمز دولة اليهود إسرائيل. قال إدريس راغب وهو أحد الماسونيين العرب إن الاعتقاد بوجوب إقامة الهيكل يقوي إيماننا بالوعود المذكورة في الكتاب. والآن استمع إلى الوحي، العلم الشامل المحيط وبيان الإله إليك، يخبرك منذ 1400 سنة ونيل بما لا يزال الأميون من المؤرخين والمفكرين لا يدركون حتى اليوم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. بيان الإله المحفوظ ينص نصا على أن الوصول إلى المسجد والتمكن منه هو ذروة دورة الإفساد اليهودي وهو مقصده وغايته، ولا تكتمل إزالة الفساد وإنهاء دورته إلا بإخراج اليهود من المسجد ومحو آثارهم من الأرض التي بارك الله فيها للعالمين. وها هنا تفهم لماذا ذكر البيان الإلهي الإسراء بعبده إلى المسجد الأقصى قبل أن يطلعك على دورتي الإفساد اليهودي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتفهم لماذا ذكرك الإله بالكتاب الذي أنزله على موسى عليه السلام هُدًى لبني إسرائيل بين ذكر المسجد الأقصى وإسرائه بعبده إليه وبين دورتي الإفساد. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هُدًى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فالآيات السبع الأولى من سورة الإسراء سورة بني إسرائيل هي خلاصة المسألة اليهودية، حوتها من ألفها إلى يائها. المسجد الأقصى هو ذروة دورة الإفساد اليهودي وهو هدفها، والكتاب الذي أنزل على بني إسرائيل هدى هو مفتاحها ومقلوبه هو نسيجها وخيوطها. والإسراء بعبده إلى المسجد الأقصى هو بتر لصلتهم به، ودخول عباده إليه هو إزالتها ومحو آثارها. الدورة الثانية للإفساد التي تبدأ من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه وحياً جديداً أصيلاً محفوظاً بذاته لإقامة الأمة الجديدة به من أجل إصلاح الأرض كلها وتطهيرها من التحريف وإزالة آثاره، بإعادة تكوين وعي البشر وبناء أذهانهم ونفوسهم بمنهاج الوجود الإلهي، وبإعادة المعيار والميزان الإلهي إلى عالم البشر، وإقامة منهجه عز وجل ونظامه لعالم البشر في الأمة الجديدة حياةً حية تراها الأمم فتهتدي إلى الله عز وجل وتعرف وحيه سبحانه من آثاره في عقائدها وأفكارها وفي أخلاقها وقيمها وفي نظامها ومعمار مجتمعها وفي العلاقات بين أفرادها وجماعاتها رجالاً ونساءً، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، آباءً وأبناءً، حكاماً ومحكومين. دورة الإفساد الثانية هي الدورة الخفية التي لم يرى فيها العرب والمسلمون بني إسرائيل واليهود إلا في مرحلتها الأخيرة بعد أن عم الإفساد الأرض كلها، ووصل بنو إسرائيل مع ذروته إلى بلادهم وظهر المشروع اليهودي على سطح الأرض العربية. ولا تعجب إذا قيل لك إن العرب ما زالوا إلى يومك هذا لا يفقهون حقاً كيف وصل بنو إسرائيل إلى بلاد العرب وأقاموا دولتهم. فإذا كانت دورة الإفساد الأولى هي دورة الأساطير والأمم الوثنية، فدورة الإفساد الثانية هي دورة الماسونية والحركات السرية. دورة الإفساد الثانية هي التي تبدأ بتغلغل بني إسرائيل واليهود في نسيج الغرب إلى أن تمكنوا من إسقاط مسألة الألوهية من وعيه، وإزاحة المسيحية والكنيسة وتعاليم النص من قلبه، ثم أعادوا تكوين الغرب بعالم النص، وأحلوا بني إسرائيل وسيرتهم محل مسألة الألوهية مقدساً مركزياً ومحوراً يدور التاريخ حوله ويتحرك به ومن أجله وفي اتجاه غاياته. الحركات السرية عالم السر والخفاء كانت القنوات التي تسلل فيها ومن خلالها بنو إسرائيل وطبقات اليهود والماسون من حولهم في نسيج الغرب، وتمكنوا بها وبامتصاص المواهب والطاقات والعقول المبدعة في الغرب وتكوينها فيها من السريان في عقل الغرب وأعصابه وشرايينه ومن السيطرة على مقاليده ومفاتيحه. دورة الإفساد الثانية في شقها الأول هي الغرب كله وكل ما كونه وأنتده منذ استولى بنو إسرائيل على وعيه وسيطرت الحركات السرية على مقاليده وحركته، هي دورة الماسونية والحركات السرية والعلمانية والليبرالية والعقد الاجتماعي والدولة القومية والداروينية والماركسية وحقوق الإنسان وحركات التحرير النسائي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وأما شقها الثاني فالنخب العربية التوراتية، إذ بعد أن صار زمام الحمار الغربي في أيدي بني إسرائيل والطبقات التي حولهم من اليهود والماسون وثبوا به إلى بلاد العرب لا لكي يستعمروها كما فهم العرب وما زالوا يفهمون، بل ليتموا دورة الإفساد في الأرض كلها. وتمام دورة الإفساد الثانية هي إعادة تكوين بلاد العرب بالتحريف عبر إزاحة مفتاح التصنيف الإلهي من وعيها، وإعادة رسم خريطتها ووضع حدودها بمفتاح تصنيف البشر التوراتي المزور القائم على الدماء والأعراق، وعبر صنع ساستها ونخبها وتكوين أذهانهم ونفوسهم بخريطة الوجود البني إسرائيلية المحرفة، لا بتعليمهم إياها بل بتربيتهم على فحواها ومضمونها وآثارها، وبتحويلها إلى واقع حي ونسيج اجتماعي، وإحلاله محل نسيج هذه البلاد الأصلي الذي صنعه الوحي، وذلك بسطوة السلاح والجيوش وعبر السياسات الإدارية والقانونية والإعلامية والتعليمية وعبر القصص والروايات والأفلام والمسلسلات، ثم عبر وضع النخب المزورة التي صنعوها بالتحريف وكونوها بآثاره على رأس هذه المجتمعات وعلى صدرها. وما يسميه الساسة والنخب والعلمانيون في بلاد العرب النهضة والعصر الحديث، وما يصمه المتدينون والإسلاميون ويصفونه بأنه غزو ثقافي، لم يكن في حقيقته سوى غزو توراتي محوره وغايته إزاحة منهاج الوجود الإلهي من أذهان العرب وإذالة آثاره في مجتمعاتهم وإحلال خريطة الوجود البني إسرائيلية وآثارها محلها. خريطة بلاد العرب كما هي الآن الخريطة العرقية الوطنية القومية خريطة بني إسرائيلية، مفتاح تصنيف البشر فيها المفتاح التوراتي، والدولة الوطنية القومية ليست سوى الدولة التوراتية البني إسرائيلي. ومعمار بلاد العرب كما هو الآن بفواصله وحدوده في رأسه بنو إسرائيل، ويمتطي ظهره اليهود والماسون بإخراج مفتاح تصنيف بني إسرائيل للبشر من التوراة وبثه في عقول أهلها ثم إقامته في أرضها وخرائطها. تاريخ بلاد العرب منذ حملة نابليون خلاصته إزاحة خريطة الوجود الإلهية بخريطة الوجود البني إسرائيلي، وهذا هو الإفساد الثاني لبني إسرائيل في الأرض كلها وعلوهم في الأرض الكبير، وهو الإفساد الذي واكب ذروته والمرحلة الأخيرة من وصول بني إسرائيل إلى المسجد وعلوهم فيه وحوله بالبناء والتشييد كما أخبرك ربك عز وجل. دورة الإفساد الثانية وعلو بني إسرائيل الكبير هي التي تعيش الآن مرحلتها الأخيرة أو ذروتها أو ما قبل الذروة بقليل. فنرجو من الله عز وجل أن يمن علينا ونسوء وجوه بني إسرائيل وندخل المسجد كما دخله محمد رسول الله والذين معه أول مرة ونتبر ما على بنو إسرائيل تتبيرا. ولكن ذلك لن يحدث كما قد تتوهم بالجيوش والسلاح فقط ولا بالدعاء والعبادة وحده ولا بالخطابة وصراخ حاخامات الجيوش ومشايخ دولة روسو في الناس عودوا إلى الله. ولا يعلم أحد كيف ولا أين يجدون الله لكي يعودوا إليه، أفي التعليم أم في الإعلام أم في النوادي أم في الشواطئ أم في الأفلام أم في المؤسسات. بعض هؤلاء الحاخامات يوظفون قواعد الوحي وعالمه ودولته ويسخرون موازينه ومعاييره من أجل ترسيخ التحريف وموازينه وعالمه ومن أجل تمكين دولة روسو البني إسرائيلية وإقرار أنها هي الحق وميزان الصواب والخطأ. فاعلم أن الحفاظ على الدولة وجيشها للضرورة أو لدفع الضرر وضرء المفاسد مسألة، وأما إنزالها منزلة الإله وإحلالها محله معياراً وميزاناً فمسألة أخرى. فالأولى من بصر العلماء وميزانهم، والثانية من تحريف الحاخامات وأهوائهم. فالله أخبرك في بيانه أنه عز وجل هو وحده الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فمن وافق وحيه وميزانه فهو على الحق بقدر موافقته له، ومن خالفه فهو على الباطل بقدر مخالفته له، فرداً كان أو جماعة أو دولة. ولو فتح جيش مشارق الأرض ومغاربها ولو دان لدولة دان البلدان وقاصيها، ما منحه ذلك ولا منحه شرعية إبطال الحق ولا إحقاق الباطل ولا جعل ما يفعله أو تفعله صوابا إلا أن يوافق وحي الإله ومعياره وميزانه. ولو لم يكن ذلك كذلك لكان ميزان الحق والباطل ومعيار الصواب والخطأ فرعون والإسكندر ويوليوس قيصر ونابليون وكل طاغية جبار في زمنه. وهؤلاء الحاخامات كمن يريد تطبيق أحكام المواريث على علاقات الزنا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسجد الأقصى وأن يحفظ القدس وفلسطين وجميع بلدان المسلمين، وأن يرده الله رب العالمين على المسلمين ردًّا جميلًا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.